الهدى. وبعد، فقال المصنف رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وقت ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يد قائم من نوم ليل،
وغسل
يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة، وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثير والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد: والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بالفروض، فروض الوضوء وسننه، يتعلق بفروض الوضوء وسننه، وعلى عادة المؤلف كما مر معنا سابقا أنه لا يضع عنوان تحت البصر، وله منهجه في هذا، لكن نفهم من هذا الفصل أنه متعلق بفروض الوضوء وسننه. قال المؤلف: فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء ستة، فقوله هنا فروض، الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض مصدر فرض يفرض فرضا، وهو في اللغة بمعنى القطع، أو يأتي بمعنى القطع والحز أيضا، لكن يقولون إن الحز هو فصل بلا إبانة، أو قطع بلا إبانة، بخلاف القطع فإنه مع إبانة، فتقول حز الرأس إذا قطعه لكن دون أن يبينه عن موضعه، أما إذا قلت قطع رأسه فحينئذ يكون قطع مع الإبانة، لكن هذا لا يؤثر في التعريف. الشاهد أن الفرض في اللغة هو القطع. وفي الاصطلاح قال جماعة: هو مرادف للواجب في الاصطلاح، فقال آخرون: إنه مغاير له. فالفرض آكد من الواجب، والجمهور على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهو التعريف المشهور عند الأصوليين: ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الاستعلاء، ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الاستعلاء، وأثره المترتب عليه هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن الفرض هو بمثابة الواجب الذي هو حكم من الأحكام الخمسة المشهورة. لكن في رواية في المذهب، وهو قول الحنفية، أن الفرض يختلف عن الواجب، فالفرض هو ما دل عليه الدليل دلالة قطعية، وأما الواجب فما كان دون ذلك، يعني بدلالة ظنية، قالوا هذا هو الفارق. لكن من حيث الثمرة فالجميع الفرض والواجب عندهم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن هنا فرقوا من حيث التأصيل، فرقوا من حيث التأصيل. فمثال الفرض عندهم دلالة قطعية، قالوا مثل فرض الصلاة، وجوب الصلاة على العبد المسلم، هذا عرف بدلالة ايش؟ بدلالة قطعية، لانه جاء متواترا في القرآن. واما الواجب قالوا مثاله وجوب العمرة على من يقول بها، وجوب العمرة على من يقول بها. فالوجوب هنا دلالته ايش؟ ظنية وليست دلالة قطعية. فقالوا هذا دليل على الفرق بين الفرض والواجب. قالوا ايضا من الفروق بين الفرض والواجب هو ان الفرض لا يسقط بالسهو، بخلاف الواجب فانه يسقط بالسهو ويجبر. مثلوا لذلك قالوا الاركان في الصلاة فرض، لماذا؟ لانها لا تسقط بالسهو، فلو نسي رجل ركعة واحدة هل تصح صلاته؟ لا تصح الا اذا استدرك، لكن اذا لم يستدرك فصلاته باطلة. قالوا هذا الفرض. واما الواجب كما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول مثلا، فقالوا هذا يسقط بالسهو لكنه يجبر بسجود السهو. فهذا هو الفرق بين الفرض والواجب عندهم كما قلنا. وهذا الفارق عند الحنفية هو رواية ايضا، احدى الروايتين عند الحنابلة. واما الجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب، بل هما بمعنى واحد. قال هنا الوضوء او فروض الوضوء، هل هي بالضم او بالفتح؟ قال جماعة ان الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتطهر به او يتوضأ به، هذا يكون بالفتح. واما بالضم فهو الفعل، افعال الوضوء، فيقال وضوء يعني افعال الوضوء. واذا قيل وضوء المراد به ما يتوضأ به وهو الماء. وقال اخرون انه بالفتح يشمل المعنيين، بخلاف الضم فانه مقتصر على الفعل. وقال بعض اهل اللغة بل يشترك الجميع في اللفظين، فبالفتح يشمل المعنيين وبالضم يشمل المعنيين، فيكون حينئذ لا فرق، فيكون حينئذ لا فرق، كل منهما يحل محل الاخر. فتقول وضوء او وضوء بمعنى واحد. الوضوء مأخوذ او مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، هذا من حيث اللغة. اما من جهة الاصطلاح فعرفه بعض اهل العلم بقولهم هو استعمال ماء طهور في غسل اعضاء مخصوصة، استعمال ماء طهور في غسل اعضاء مخصوصة، غسل اعضاء مخصوصة. صار عندنا ستة قيود. اولا قالوا استعمال ماء، فخرج به ايش؟ خرج به غير الاستعمال، كالنظر الى الماء مثلا، هل يكفي النظر الى الماء في الوضوء؟ لا يكفي، اذا لابد من استعمال، ويكون هذا الاستعمال ايضا استعمالا حقيقيا، فيأخذ بذلك ما عداه من انواع الاستعمالات كالاستعمال الخيالي او الاستعمال مثلا المنامي في الرؤية المنامية وما اشبه ذلك. استعمال ماء، فقولهم هنا ماء خرج به ما عدا الماء كم قسم؟ ما عدا الماء نقول قسمان، القسم الأول المائعات، والقسم الثاني اليابسات. فقولنا ماء هنا أخرج القسمين، أخرج المائعات ما كان من الأمور المائعة من السوائل، مثلا كالخمر وكماء الباقلة وأنواع العصيرات وغير ذلك مما هو من السوائل، فهذه خرج بها طيب الماء. وأما اليابسات مثل التراب، مثل التراب، فهذا لا يعد إيش؟ لا يعد وضوءا، وإن كان يسمى تيمما، فالتيمم خلاف الوضوء. إذن عندنا الآن استعمال ماء. قولهم ماء طهور، استعمال ماء طهور، فالقيد هنا الطهور، خرج به ما سوى الطهور، وما سوى الطهور يحتمل النجس على قول، ويحتمل النجس والطاهر على قول، يعني على القول بأن أقسام المياه ثلاثة، فيكون خرج الطاهر وخرج النجس، وعلى القول بأن أقسام المياه قسمان، فيكون خرج إيش؟ الماء النجس، يكون خرج الماء النجس، والطهور هو الطاهر بنفسه، المطهر لغيره. استعمال ماء طهور في غسل أعضاء مخصوصة، في غسل، فالغسل هنا خرج به إيش؟ خرج به ما عدا الغسل وهو المسح. فإذا مسح مثلا على أعضائه فإن الوضوء لا يصح إلا فيما ورد به الشرع بالمسح، مثل المسح على الرأس، والمسح على الجبيرة، والمسح على الخفين، هذا يجوز فيه المسح. وأما ما عدا مما وجب فيه الغسل فهذا لا يصح الوضوء إلا به. إذن طهور في غسل أعضاء هنا هل يخرج به شيء؟ نقول لا يخرج به شيء إلا مع القيد الآخر، أعضاء مخصوصة، فيكون لفظ مخصوصة هنا يخرج به أعضاء غير مخصوصة. لكن ما هي الأعضاء المخصوصة هنا في الوضوء؟ الأعضاء المخصوصة أربعة: الوجه واليدان والرجلان، نعم، والرأس، هذه أربعة أعضاء في الجسم. طبعا في اليدين يدخل الكفان والأصابع، وفي الرأس يدخل، في الوجه يدخل الأنف والفم، وفي الرأس يدخل الأذن، نعم، وفي الرجلين معروف. فهذه الأعضاء المخصوصة خرج به إيش؟ ما عدا هذه الأعضاء المخصوصة، مثل الكتف مثلا، هذه غير داخلة في الوضوء، فلو غسل الكتفين والركبتين والساقين والفخذين، هذه أربعة أعضاء، فلو غسلها بالماء الطهور فهل يعد هذا وضوءا؟ لا يعد وضوءا. إذن لابد أن يكون هذا الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة المخصوصة ليخرج به ما عدا هذه الأعضاء الأربعة من بني آدم. هذا من جهة تعريف الوضوء. فروض الوضوء قال المؤلف ستة، فروض الوضوء ستة، يعني أعداد الفروض تبلغ ستة. قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. فقوله هنا غسل الوجه خرج به مسحه فيما عدا مسح الوجه بالتيمم، فإنه يقوم مقام الوضوء. لكن هنا في تسمية الوضوء قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وبعضهم يعبر يقول غسل الوجه ومنه الأنف والفم، أو منه الفم والأنف. والوجه حده هو يبتدئ من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، هذا هو الوجه من حيث الطول. وأما من العرض فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى، هذا هو الوجه. وبعضهم يعبر ويقول من منبت الشعر، من منبت الشعر، لكن هذا التعبير فيه قصور، لأن منابت الشعر تختلف من شخص لآخر، فبعضهم يكون متقدما وبعضهم يكون متأخرا. فالتعبير بمنحنى الجبهة يكون أظهر، التعبير بمنحنى الجبهة يكون أظهر. هذا الوجه. ويدخل في الوجه الأنف والفم لأنه في الحدود داخل فيه. طيب، والعينان؟ العينان تابعة للوجه، وكذا الحواجب تابعة أيضا للوجه في غسله، لكن هنا خصصوا الأنف والفم لأجل المضمضة والاستنشاق، لأجل المضمضة والاستنشاق، لأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه مضمض واستنشق، أنه تمضمض واستنشق. قوله هنا مع المضمضة أو مع مضمضة واستنشاق، يفهم منه أن المضمضة والاستنشاق عند المؤلف من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء بلا مضمضة ولا استنشاق، وهذا أحد الأقوال، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. لكن قبل أن نذكر الأقوال أو نشير إلى الأقوال، نقول المضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم، المضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم ثم مده، يعني إدخال الماء وتحريكه في الفم ثم مده. فمفهوم هذا أنه إذا اكتفى بمجرد الإدخال دون التحريك لا يعد مضمضة. وهذه مسألة لم يأتي نص فيها، فرجع بعضهم فيها إلى اللغة، فرأوا أن اللغة تدل على أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم مده. يعني يتحصل عندنا إما أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه دون إدارة وتحريك، وإما أن يدخل الماء في فمه ويحركه ثم يمجه، وإما أن يدخل الماء في فمه ويحركه لكن يبتلعه ولا يمجه، فهل يعد هذا مضمضة؟ هذه لم يدل النص عليها. فإن رجعنا إلى اللغة فاللغة دالة على أن المضمضة هي إدخال الماء وتحريكه في الفم ومن ثم مجه، وما عدا ذلك فلا يعد مضمضة، وإنما يعد إيش؟ شربا، إذا ابتلع فإنه يعد شربا. وأما إذا أدخل ثم أخرج دون تحريك فلا يعدونه مضمضة. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يشترط في المضمضة الإدخال والتحريك ثم المج، الإدخال والتحريك ثم المج.
شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبن
مضمضة وشرب وكلام، ما يقصد هنا مضمضة الوضوء، طبعا المراد عندنا مضمضة الوضوء. أما بالنسبة لشرب اللبن ما أدري يعني على أي شيء يحمل، هل الابتلاع يدخل؟ والظاهر والله أعلم المضمضة في الوضوء المراد بها إزالة القدر، وفي ذلك علة ظاهرة في إخراج القدر، بخلاف اللبن فهو شيء طاهر، نعم شربه فإذا أدخله في جوفه فلا متعلق هنا في مسألة إزالة الأقدار أو ما أشبه ذلك. فمن هنا يكون الفارق بين الأمرين. ومثله في الاستنشاق مثلا على ما يعني. قال واستنشاق، ولم يقل واستنثار، او لم يقل واستنشاق ثم استنثار. لماذا؟ يقال لان كلمة استنشاق في اللغة يفهم منها سحب الماء بالانف ومن ثم اخراجه، فهذا يقال له استنشاق. وقد يطلق عليه استنثار باعتبار اللازم، باعتبار اللازم. اما في الاول في الاستنشاق فهو انه في اللغة يشمل هذا المعنى، ان الاستنشاق هو سحب الماء بالانف ومن ثم اخراجه، هذا استنشاق، يقال له استنشاق، فيشمل السحب والنفس. واما الاستنثار فقالوا لانه لا يتم الاخراج الا بادخال، فصار هنا من باب اللازم التعريف، فاكتفى المؤلف هنا بالاستنشاق، وان كان بعضهم يعبر ويقول الاستنشاق والاستنثار لئلا يفهم انه يكتفى فقط بمجرد الاستنشاق دون الاخر. والاستنشاق كما قلنا هو سحب الماء بالانف ومن ثم اخراجه منه. بقي عندنا هل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء او هما سنة في الوضوء؟ ذهب جماعة من اهل العلم الى ان المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة في الوضوء، فلو توضأ الانسان دون ان يمضمض او يستنشق فان وضوءه صحيح. ودليلهم في هذا آية المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقالوا آية المائدة هذه دلت على فروض الوضوء دون أن تشير إلى إيش؟ إلى الاستنشاق والمضمضة، فدل على أن الاستنشاق والمضمضة من السنن وليست من الفروض، فلو توضأ بلا مضمضة ولا استنشاق فإن وضوءه صحيح. قال ومما يدل على هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الوضوء، علمه كما جاء في آية المائدة، وأشار إلى غسل الوجه ولم يفصل، يعني لم يبين المضمضة والاستنشاق. قالوا وهذا الرجل في حاجة إلى بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المضمضة والاستنشاق من السنن وليست من الفروض. وذهب آخرون إلى أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وأن الوضوء لا يصح بدونهما، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا آية المائدة. قالوا وآية المائدة جاءت مجملة فقال فاغسلوا وجوهكم، والسنة تأتي مبينة للقرآن، ومعلوم أن النص إذا جاء مجملا ثم جاء بعده نص مبين فإن هذا البيان يكون ارتباطه مع النص بحسب النص، فإن كان النص واجبا كان هذا البيان واجبا، وإن كان النص مستحبا كان هذا البيان مستحبا. فقالوا ننظر في آية المائدة، فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا النص دل على إيش؟ على الفرضية والوجوب، والسنة جاءت في البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه تمضمض واستنشق، وجاء في روايات أخرى في المسند وغيره أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق، أمر أمرا. ففي الأولى هذه بيان، والبيان إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، فيكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم بمضمضته واستنشاقه دالا على إيش؟ على الوجوب. بل ويؤكد هذا حديث أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، فالأمر هنا يقتضي الوجوب. قالوا وهذا دال على وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنهما من فروض الوضوء، وأن الوضوء يسقط أو لا يصح بدونهما، بل لا بد منهما. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر وهو الصحيح المختار، والذي عليه قواعد الأصول تدل على هذا، على فرضية المضمضة والاستنشاق. قال: وغسل اليدين، وغسل اليدين. الغسل هنا خرج به المسح، خرج به المسح. واليدين أطلقها هنا، أطلقها هنا. والأصل أن اليدين إذا أطلق لفظ اليدين فالمراد بهما الكفان، إذا أطلق لفظ اليدين فالمراد بهما الكفان. ولذلك بعض أهل العلم، بعض الفقهاء يقيد، يقول: وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، فيكون هناك قيد. وبمثل هذا عبر صاحب الزاد وغيره، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا اللفظ إيه؟ مطلق، هذا اللفظ مطلق. فهذا الإطلاق شمل إيش؟ شمل الكفين فقط. فالأصل في إطلاق اليدين أنه يشمل الكفين فقط، ولا يشمل ما زاد على الكفين إلا بقيد، إلا بقيد. ولذلك جاء في الآية، في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. وإلا لو أطلق لفهم من الكفين فقط، لفهم منه الكفين. فيكون إذن المراد باليدين هنا الكفين مع الساعد إلى المرافق، الكفين مع الساعد إلى المرافق، يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفق. هذا هو الكف المراد في الوضوء، من رؤوس الأصابع إلى المرفق. طيب، هنا قال: وغسل اليدين. كأن المؤلف رحمه الله اكتفى بلفظ اليدين ليدخل الكفين، ليدخل الكفان فيهما. وبعضهم يقول: لا، من فروض الوضوء غسل الكفين، ثم يقال، يعني يرون أن فروض الوضوء هكذا: غسل الكفين، ثم غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل يدين إلى المرفقين. فيكون غسل الكفين عكس، يختلف عن غسل اليدين. ولهذا اختلف أهل العلم: هل يجب غسل الكفين في أول الوضوء أو لا يجب، على قولين. فذهب جماعة إلى أن غسل الكفين واجب في الوضوء، والدليل على هذا أدلة كثيرة ما جاء في الصحيحين وغيرهما، سواء كان من حديث عثمان أو حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد منهما غسل كفيه ثلاثا، وفي الأخير قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في المسند وعند النسائي وغيرهما عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، يعني غسل كفيه، غسل كفيه ثلاثا. فقالوا: هذا دال على وجوب تقدم غسل الكفين. وقال آخرون: إن غسل الكفين سنة ولا يجب غسلهما، لأن الآية، آية المائدة، ما دلت على ذلك، ولأن في تعليمه أيضا لمن أساء الوضوء لم يذكر غسل الكفين، ولأن في بقية صفات الوضوء عدم ذكر غسل الكفين. فقالوا: هذا دال على أن غسلهما سنة وليس بواجب. ثم إن غسل الكفين يدخل في إيش؟ في غسل اليدين، يدخل في غسل اليدين، فأجزأ عنه غسل اليدين. هذا هو حاصل المسألة. لكن يقال هنا: لا بد في غسل اليدين أن يكون من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وإلا لبطل الوضوء، حيث لو بدأ من المفصل، مفصل الكف إلى المنفقين فالوضوء لا يصح. قال وغسل اليدين قلنا إلى المرفقين، وقولنا إلى المرفقين دال على دخول الغاية، يعني دخول المرفقين في إيش؟ في الوضوء. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فقد دل أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين، فدال هذا على دخول المرفقين والكعبين في مسمى الوضوء، يعني لا بد منهما في الوضوء. فعلى هذا لو غسل الرجل يديه إلى ما قبل المرفقين فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. قال والرجلين، يعني وغسل الرجلين هذا من فروض الوضوء. والرجلين عند الإطلاق لا يدخل فيهما الكعبان،